عوابسة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد صلاته. رواه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل يصلي خلف الصفوف وحده فقال يعيد عن رجل صلى خلف الصفوف وحده فقال يعيد الصلاة. رواه أحمد. وعن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. رواه أحمد والبخاري.
ولا تعد.
رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي. وعن ابن عباس قال رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرني حتى جعلني حذاء. رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا من جملة الأبواب في الكلام على أحكام الأئمة والائتمام. فقال باب ما جاء في صلاة الرجل فذا ومن ركع أو أحرم دون الصف ثم دخل. على معنى أن هذا الباب يبحث فيه عن صلاة الرجل مأموما خلف الصف منفردا، فذا يعني منفردا، على معنى إما أن يكون جاء وقد اكتمل الصف ولم يجد له مكانا في الصف لأنه متكامل فصلى وحده خلف الصف مقتديا مأموما، أو أنه هو لم يرغب في أن يصف في الصف الذي لم يكتمل وإنما انفرد بنفسه في صف آخر مقتديا بالإمام، فكل أولئك يطلق عليهم أنهم صلوا فذن، يعني صلوا منفردين وهم مأمومون، وليس منفردا على معنى أنه صلى منفردا غير مأموم، فإن هذا شيء آخر. إنما الكلام إذا صلى منفردا وهو مأموم يعني مقتدي بالإمام. قال باب ما جاء في صلاة الرجل فذا ومن ركع أو أحرم دون الصف ثم دخل، على معنى أنه أدرك الإمام راكعا فخشي أنه إن مشى إلى الصف قبل أن يركع ألا يدرك الركعة، فركع قبل أن يصل الصف ثم مشى وهو قد ركع، يعني أحرم بالصلاة وركع ثم مشى ودخل في الصف. هذا معنى ومن ركع أو أحرم. أحرم يعني كبر للصلاة تكبيرة الإحرام، يعني دخل محرما بالصلاة، هذا معنى أحرم، يعني صل يعني كبر شرعا في الصلاة مكبرا تكبيرة الإحرام، على معنى أنه شرع في الصلاة قبل أن يصل إلى الصف ثم مشى حتى دخل في الصف وهو قد أحرم بالصلاة، هذا معنى أو أحرم دون الصف ثم دخله، يعني دخل الصف. فإذا هذا الباب يتكلم عن هذه الأحكام الثلاثة: من صلى فذا، ومن ركع دون الصف ثم دخله، ومن أحرم دون الصف ثم دخله. قال وعن علي بن شيبان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال له استقبل صلاتك، فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. رواه أحمد وابن ماجه. ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الرجل صلى خلف الصف على معنى أنه صلى منفردا، صلى فذا، فلما انتهى من صلاته أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل صلاته، يعني أن يعيدها. استقبل صلاتك يعني استأنفها. قال فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. الحديث حسنه الإمام أحمد وقال إنه حسن، ورجاله أيضا موثقون، وهو صريح في فلا صلاة لمنفرد خلف الصف على معنى أنه إذا أخذ الحديث على ظاهره فكان الصلاة خلف الصف لا تصح، لأنه قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهذا يقول لا صلاة نفي، والأصل في النفي أنه يراد به الحقيقة، يعني لا صلاة معتد بها شرعا، وإلا الصلاة وجدت في ظاهرها لأنه ركع وسجد، وإلا المقصود لا صلاة يعني معتد بها شرعا، وهذا هو الأقرب إلى نفي الحقيقة، يعني الحقيقة الشرعية، كما سبق أن فصلنا الكلام في مثل هذا حينما تأتي لا النافية للجنس، فماذا تنفي؟ هل يتنفي الكمال في مثل لا قراءة، لا صلاة لمن لم يقرأ في الكتاب، وهكذا. فما هو المنفي؟ هل هو منفي الكمال أو منفي الاستحباب أو منفي الصحة؟ هذا خلاف بين العلم في الشيء المقدر، وما يسمى بدلالة الاقتضاء. فقال فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. فالذين يقولون بأنه من صلى منفرد خلف الصف عليه أن يعيد الصلاة، هذا مذهب الإمام أحمد وبعض أهل العلم. أما الأئمة الثلاثة فإنهم يقولون إن من صلى خلف الصف صلاته صحيحة ولا يعيد، وحملوا النفي هنا على نفي الكمال، لا صلاة كاملة على نفي الكمال وليس نفي الصحة. ويبدو هذا أظهر، الله أعلم، الإنسان إذا صلى منفرد خلف الصف أن صلاته صحيحة. وهناك من فرق بين الرجل والمرأة فقال إن الرجل هو الذي لا تصح صلاته منفرد خلف الصف، أما المرأة فلا مانع. وإلا الأصل في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف أنه يشمل الرجل والمرأة، وسيأتي في موضوع الصفوف وتسويتها وأحكامها، وأن النساء يصلين صفوفا. لكن على كل حال فيما يبدو والله أعلم أن الصفوف في حق النساء ليس تأكدها وطلبها كالصفوف في حق الرجال على ما سيأتي في الباب الذي بعد هذا. قال وعن عبسة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد صلاته. رواه الخمسة إلى النسائي. وفي رواية قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل صلى خلف الصفوف وحده فقال يعيد الصلاة. هذا الحديث إن صح فهو صريح في أن من صلى وحده خلف الصف أنه يعيد الصلاة، وكأنه لم يفرق بين أن يكون الصف قد اكتمل أو أن فيه فتحات وثغرات وله مكان يمكن أن يصلي فيه في الصف. ولهذا حتى إن كان الصف مكتملا وجاء هذا الفاذ فإن له أن ينبه إلى من هو في الصف الذي أمامه ليتأخر فيصلي معه. هذا يقول به القائلون بأنه لا يصلي فذا أو منفردا خلف الصف. ولكن هذا حقيقة مثل هذا يترتب عليه أمور كثيرة، منها أنه فيه تشويش على هذا المصلي الذي في الصف، والأمر الثاني أنه فيه حركة قد يكون لداعي لها ويتأخر هذا الرجل إلى الصف الذي يليه حتى يصافف هذا الفذ، ثم أيضا يحصل خلل في الصف نفسه لأنه سيكون مكانه شاغرا، بينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف وسد الخلل وسد الفرج، بينما سحب أو جذب أحد من الصف الأمامي يؤدي إلى خلل في الصف. ولهذا الصحيح أنه تصح صلاة المفرد خلف الصف. والقائلون أيضا بأنها لا تصح صلاة المفرد خلف الصف قالوا إنه إذا صف مع الإمام ثم ركع ثم رفع وجاء أحد وصف معه قبل أن يسجد، قالوا إنه إن صلاته صحيحة. أما إذا سجد وحده ولم يأتي معه أحد قالوا إنه لا تصح هذه الصلاة، وإذا جاء أحد معه في الركعة الثانية فالتي تصح هي الركعة الثانية، أما الأولى هذه فإنه يعيدها، هكذا قالوا. لا، هو يصلي بجوار الإمام، ويصلى بجوار الإمام انتهى الإشكال، إنما الكلام إذا كان منفردا خلف الصف، أما إذا كان صاففه أحد سواء صف بجنب الإمام أو بغيره فإنه لا يكون منفردا، فالكلام هو على من كان منفردا يعني صلى فذا. قال وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصلي أي الصف. الأدلة السابقة الحديث ثلاثة السابقة الحديثان السابقان حجة لمن قال بي أنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف. أما الحديث الثاني حديث أبي بكر وحديث ابن عباس كما سنرى هذه لأدلة القائلين بصحة صلاة المنفرد خلف الصف. فقال عن أبي بكر أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد أو ولا تعد، كلا اللفظتين أو مضبوطتان بهكذا، لا تعد يعني إلى مثل هذا أو لا تعد على معنى أن الصلاة صحيحة. فأبو بكرة هذا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فكانه خشي أن تفوت الركعة فركع في مكانه ثم سار بعد الركوع مشيا إلى أن دخل في الصف. هذا معنى أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، على معنى أنه دخل المسجد ووجد النبي عليه الصلاة والسلام راكعا. قال فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثم دخل في الصف، يعني مشى ثم دخل الصف كما في بعض الروايات، فقال زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد إلى مثل هذا أو لا تعد أيضا، على معنى أنه إنما لا تعد الصلاة فإن الصلاة صحيحة، أو لا تعد على معنى مثل هذا، وإنما كما في الحديث الآخر إذا أتيتم الصلاة فتهوى عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقروا، هذا معنى ولا تعود على معنى أنه ما أدركتهم فصلي بعد أن يكون مشيك ومجيئك إلى المسجد وعليك السكينة، فلا تتعجل من أجل أن تدرك ركعة أو نحو ذلك، وإنما ما أدركته فتصلي وما فاتك فتقضي، لا تعد الركعة. في لا تعد ولا تعود، فرق لا تعود يعني لا تعود إلى مثل هذا الفعل، ولا تعد يعني لا تعد ركعة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من آخر الليل صليت خلفه فأخذ بيدي فجرني حتى جعلني حذاء. هذه قصة ابن عباس المشهورة مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، وكان عند ميمونة خالة ابن عباس حينما قال بيت عند خالة ميمونة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من يساره فجاء فصف مع النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وجذبه وجعله عن يمينه. لكن الحديث المبدو ليس فيه دلالة ظاهرة على ما بوب له المصنف. المصنف يعني كأنه يريد أن يقول أن مجيء ابن عباس رضي الله عنهما خلف النبي صلى الله عليه وسلم حينما جذبه النبي صلى الله عليه وسلم أو أداره لينقله من اليسار إلى اليمين، في تلك الحالة كان منفردا خلف الصف، ولكن هذا بعيد جدا، لأنه حركة لم يكن صافا. ابن عباس أثناء مروره خلف النبي صلى الله عليه وسلم لينتقل من اليسار إلى اليمين لم يكن صافا، ولم يكن يقصد أن يقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا أمر معروف أنه اضطراري وإجباري، لابد لا يمكن أن يتم الانتقال من اليسار إلى اليمين إلا أن يمر بمحاذاة الخلف، هذا معروف. ولهذا يعني الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة فيه بعد كثير كما أشار الشوكاني وغيره، ولكن على كل حال مقصود الشيخ بالاستدلال هو أنه في الحالة التي مر فيها ابن عباس ليكون خلف الصف أثناء انتقاله من اليسار إلى اليمين، ولكن هذا بعيد لأنه لم يكن يقصد أن يكون صافا منفردا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت حركة لا بد منها من أجل الانتقال من اليسار إلى اليمين. على كل حال المسألة كما ذكرنا خلاف العلماء فيها، هناك من قال بأنه لا تصح صلاة منفرد خلف الصف ومذهب الإمام أحمد في طائفة من العلم، والأئمة الثلاثة يقولون بجواز ذلك، وإنما حملوا هذا على خلاف الأولى أو على الكراهة أو على نفي الكمال ومع الصحة، وبخاصة أن حديث أبي بكر يعني صريح في هذا حينما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد أو لا تعد، ولم يأمره بالإعادة حتى في قوله ولا تعد على معنى أنه لم يأمره بالإعادة، ما يدل على أن الصلاة صحيحة. وقلنا إن جذب إنسان من الصف الكامل من أجل أن يرجع إلى الخلف فيصافف هذا المنفرد، هذا فيه ما فيه من التشويش ومن الحركة التي ليس لها داعي تصدر من الرجل هذا المجذوب، وكذلك أيضا يحصل في الصف خلل واضطراب، وبينما المأمور به هو أن تسد الفرج والخلل وأن تتراص الصفوف. هناك عبارة نقلها الشيخ الشوكاني رحمه الله عن ابن سيد الناس، أريدكم أن تنظروا فيها وتبينوا معناها، تقريبا في منتصف الشرح، في منتصف الشرح قال ابن سيد الناس: ولا يعد حكم الشروع في الركوع خلف الصف حكم الصلاة كلها خلفه، فهذا أحمد بن حنبل يرى إلى آخره. هي العبارة طبعا ليست يعني صعبة كما قلت لكم، أحيانا الإنسان يسأل ليس لأن المسؤول عنه صعب، وإنما من باب حتى تكون لك متابعة ومعرفة لكلام أهل العلم والنصوص أهل العلم. وجدتموا شيخ قال ابن سيد الناس، وجدتوها تقريبا في منتصف الشرح، في منتصف الشرح وجدتوها مشايخ. ها، فمن يحسن بيان المقصود من هذه العبارة؟ المشايخ معهم كتب يا شيخ. العبارة قال ابن سيد الناس: ولا يعد حكم الشروع في الركوع خلف الصف حكم الصلاة كلها خلفه، فهذا أحمد بن حنبل يرى أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة ويرى أن الركوع دون الصف جائز. أفهمت الموضوع؟ بل من يعني؟ ما هي صعب العبارة واضحة حتى كلام الإمام أحمد.
هو الكتاب هذا الكتاب يقرأ الكتاب وشرح أقرأ الكتاب.
أنا حينما أطلب شرح عبارة أريد أن الراغب في شرحها أو في بيان معناها أن يضعها أمامه ويقرأ ويبين، أما أنه يأتي بأفكار مشوشة هذا ما يساعد على بيان المراد، وإنما تكون أمامك العبارة وتبين ما يظهر لك. أها أيوة أي يعني الشيء الذي عمله أبو بكر ما هو الشيء، الصورة التي فعلها أبو بكر ما هي، ثم دخل في الصف في الحادث يعني إنها يعني بينما يعني لو صلى الصلاة كلها يعني خلف الصف. أي نعم هذا هو المراد يعني، ولا يعد حكم الشروع في الركوع خلف الصف حكم الصلاة كلها خلفه، على معنى أن هناك تفريقا بين من ركع خلف الصف ثم مشى فدخل في الصف، هذا غير مشمول بالنهي، وإنما من صلى الصلاة كلها خلف الصف أو حتى أتى بركعة كاملة خلف الصف بركوعها وسجودها إلى آخره، أما مجرد أن يركع من أجل أن يدرك الركعة ثم يمشي خطوات ليدخل في الصف فهذا على كلام سيد الناس هناك تفريق بين هذه الصورة وتلك الصورة، هذا معنى. ولا يعد حكم الشروع في الركوع خلف الصف حكم الصلاة كلها خلفه، ولهذا يعني أراد أن يستشهد ابن سيد الناس لهذا التفريق بما نقل عن الإمام أحمد، ولهذا قال فهذا أحمد بن حنبل يرى أن الصلاة المنفرد خلف الصف باطلة ويرى أن الركوع دون الصف جائز، يرى أن الصلاة المنفرد خلف الصف باطلة ويرى أن الركوع دون الصف جائز إلى آخره، فهذا هو المقصود بهذه العبارة، هذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا الباب. وكما قلنا إن جذب إنسان من الصف هذا أمر حتى نقل عن بعض السلف أنه يستقبح هذا أن تجذب إنسان، حتى قال إنه ظلم في حق هذا المجذوب الذي تجذبه، هذا يعني كما يكون فيه إزعاج وتشويش عليه، وأحيانا قد يكون ليس عنده من الفقه والبصيرة ليفهم مرادك فقد يتمنع وقد تكون هناك مشادة، ولهذا ينبغي أيضا أن يلاحظ مثل هذا. ونكتفي بهذا القدر لأن الباب الذي يليه باب طويل ويحتاج إلى كلام طويل كذلك، لأنه فيه يعني يتعلق بواقع كثير من الناس من حيث ملاحظة الصفوف وتسويتها وتكاملها، ومن هنا فإننا نرجع الحديث عنه إلى الغد إن شاء الله، لأنه يحتاج إلى مزيد بيان قد يستغرق وقتا طويلا، وبخاصة أن الحاجة إليه شديدة، وضوع الصفوف وتسويتها وسد الخلل وملاحظته، لأن الناس تقصر في هذا كثيرا، الناس تقصر في موضوع تسوية الصفوف والاهتمام بها، بينما سنرى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وكذلك فعل السلف أنهم كانوا يهتمون بهذا كثيرا، ولهذا الأمر هذا سنقف عنده إن شاء الله وقفة على حسب ما يظهر فيه من حاجة ومن أيضا تساهل يقع فيه الناس في هذا الباب، فنرجع الحديث عنه إلى غد إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولذلك والقدر عليه، صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال أستطيع أن أذبح هديا في الحج، هل من الممكن أن أصوم في أيام في الحج 3 في أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى بلدي وتصدق بثمن الهدي للمحتاجين. لا، إذا كان الإنسان مستطيعا للهدي فإنه وكان واجبا عليه فإنه لا يجزيه الصيام، إنما الصيام لمن لم يستطع الهدي، أما إذا كان مستطيعا فإنه لا يجزيه الصيام، لأن الله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. يقول أديت عمرتين في رمضان، وبعد رمضان خرجت إلى جدة إلى المطار لأسفر زوجتي، وعدت بلا إحرام لأجلس حتى الحج لأداء الفريضة، هل يعد في الحج عليه هدي؟ لا، ما دام أنك لم تأتي بعمرة في أشهر الحج فلا هدي عليك إذا أحرمت بالحج مفردا. يقول لاحظت في السماء وفوق البيت الحرام لم تكن نجوم إلا 3 نجمات، بينما في البلدان الأخرى بكثرة جدا، هل يفاد من هذا السر؟ لا، على كل حال يعني قد يكون سبب الأنوار وقوتها وبخاصة في الحرام كما معلوم جعلتك لم تستطع أن تتميز إلا ما تميزت من النجمات، لكن ليس هناك يعني أمر يعني بخصوصي في هذا الموضوع، بينما لو كان الأنوار خفيفة أو حتى الليلة مظلمة فإنك سترى نجوما كثيرة. يقول علي أيام من رمضان، هل أقدم 6 من شوال على هذا؟ وأنا إن شاء الله سوف أتابع الصوم، ولكن خوف من أن لا أتمكن من هذا الشهر. لا، هو الإنسان يبادر بالواجب، يقدم الواجب على النافلة، ولهذا ورد في الأثر لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة. ثم أيضا عليكم أن تعلموا أن أداء الواجب أفضل من أداء النافلة، هذا يغيب عن الناس كثيرا، الواجب فضله أعظم، يعني على الرغم من أنه واجب وأن الإنسان يأثم بتركه، لكنه أيضا إذا عمله هو أفضل من النافلة، أجره أعظم، ولهذا هذا هو الذي يعني يغيب عن كثير من الناس. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وهذا من فضل الله ورحمته، جعله علينا واجبا وأثابنا عليه كثيرا، ولهذا حينما تؤدي الواجب فأنت مثاب عليه، النافلة أجرها أقل من أجل الفريضة، ولهذا عليك أن تبادر بأداء الواجب ثم بعد ذلك تأتي بالنوافل، وتسمح للمواطن بشراء قيمة معينة من عملتها خلال سنة واحدة، أو مبلغ معين كألف مثلا من عملتها أو 500، وعلى كل حال ذكر المبلغ خلال السنة الواحدة ولمرة واحدة فقط، فهل يجوز للذي له حق الشراء من المصرف أن يبيعها خارج المصرف بسعر أغلى؟ الأصل هو أن الإنسان يطيع أولياء الأمور ما دام أن هناك مصلحة راجحة للبلد وليس هناك ظلم ظاهر أو يعني أمور لا تحقق العدالة. أما إذا كان المقصود هو مصلحة الناس، مصلحة البلاد، وهذا هو الأصل في ولاة الأمور أنهم يهتمون بهذا، فمن هنا كانت طاعتهم واجبة، والخروج على الأنظمة التي لا تخالف الشريعة هذا يتسبب فيه اضطراب وخلل في أوضاع الناس، فالأصل أن مثل هذه الأمور تتبع وتطاع ما دام أنها لا تخالف الشريعة، وبدام أنه ليس فيها معصية لله عز وجل، وبخاصة مثل ضبط الأسعار وضبط العمل وضبط العملات وضبط الأمور، هذه معلومة أنها لا بد لها من ضابط ولا بد للناس في ذلك من ضابط، أما إذا كان هناك تلاعب وظلم وجور وهذا فقد يسوغ لبعض الناس الذي يقع عليه ظلم شديد أن يحاول أن يدفع الظلم عن نفسه بقدر ما يستطيع. ما هي شروط بيع العملة؟ بيعها أن شرطها الأصلي والتقابض، ولا يجوز بيعها مؤجلة، على معنى أنك إذا أردت أن تشتري مثلا دولارات بريالات سعودية مثلا أو جنيهات مصرية أو سودانية أو دنانير كويتية أو عراقية أو أردنية أو نحو ذلك أو دراهم مغربية أو دنانير جزائرية أو إلى آخره، فلا بد من الحلول والتقابل. على معنى إذا افترض مثلا أن الدولار بالنسبة للريال السعودي هو 3.75 تقريبا، فحالما تصرف العملة عليك أن تقبض العملة التي ترغب شراءها إن كانت ريالا أو دولارا، وتسلم للصيرفي أو الصارف سواء كان بنكا أو شخصا، فتسلم له العملة التي معك وتقبض العملة التي يعطيك حالا في نفس مجلسكم. ولا يجوز أنك تسلم مثلا الريالات الآن وتستلم الدنانير بعد أسبوع أو الدولارات بعد أسبوع أو الجنيهات بعد أسبوع، هذا لا يجوز أبدا بأي حال، ولا بعد شهر ولا في البلد هناك، هذا كله لا يجوز، وإنما لابد من التسليم الفوري يدا بيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولهذا لو أنك مثلا وبخاصة الإخوان الذين يتاجرون في العملات قد يكون لهم مخرج في هذا هو أن يوكل البنك إذا كان يتعامل مع بنك، أو يوكل الصيرفي إذا كان يتعامل مع صيرفي، يوكله بالقبض عنه مباشرة، فإذا وكله توكيلا صحيحا صح. أنت أحيانا قد لا تكون موجود في كل حالة، وإنما تفوض هذا الصيرفي أو هذا البنك بأن يقبض لك حالا، يعني يأخذ يعني من حسابك مثلا يأخذ ويسلم الجهة الأخرى ويقبض لك العملة المقابلة. يوجد لدي زوجة وثلاثة أطفال، وقد مقدر الله فطلقتها بالثلاث مفردا، طالق ثم طالق ثم طالق، والآن ضاع الأولاد، وقد اتفقنا أنا وزوجتي وأبوها على رجوعها وهي موافقة والمدة لم تنتهي، أرجو إفتائي. إذا كان الحال كما ذكرت وقلت طالق ثم طالق ثم طالق، فأن هذه ثلاث ولا يحل لك مراجعتها حتى تنكح زوجا، يعني عقد عليها حتى تنكح زوجا غيرك، ولا شك أنك مسيء في هذا، ونسأل الله السلامة. هذا من أخطاء الناس الشائعة، فالشرع حينما جعل ثلاثة تطليقات هو ليس لتستنفذها، وإنما هي فرصة للتروي والنظر في الواقع، لأن أحيانا طلقة واحدة تجعل الإنسان يفكر وتجعل الزوجة تفكر والزوج يفكر، وينظر الإنسان في حالته حينما فارق زوجته فسوف يجد حنينا شديدا، أما أنه يعطيها كلها دفعة واحدة فمعلوم أن هذا جريرته عليه وهو الذي قد أخطأ وأساء. هذا كمن أعطيته سلاحا ليدافع به، فبدلا من أن يضعها في العدو وضعه في الصديق بنفس التصوير. ولهذا إن كان الحال كما ذكرت وهو أنك قلت لها هكذا طالق ثم طالق ثم طالق، فإن هذه باتفاق أهل العلم تقع ثلاث طلقات، لأنها معطوفة بثم أو حتى ولو كانت معطوفة بالواو، أما لو كان غير ذلك فهناك شأن آخر. هذا هو الذي يظهر، وعلى كل حال أنت مسيء ومخطئ، ولكن على كل حال هذا هو الذي جرى وهذا هو قدر الله، وموضوع الأولاد أيضا أنت لا شك أخطأت، ولكن على كل حال الله سبحانه وتعالى لا يضيع مخلوقا خلقه لا من حيث رزقه ولا من حيث ما قدر له في سائر أمور حياته. لكن على كل حال إن كان كما ذكرت فلا تحل لك حتى تنكح زوجي غيرك. نقول أرجو إيش؟ قال أرجو توضيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت فإنك ميت، أن تذكره حتى أحفظه وإلى آخره. لو نعرف ما أنا لا أعرف درجته الحديث هذا، هو عش ما شئت فإنك ميت وأحب ما شئت فإنك مفارق، وبقي مسألة ثالثة والله لا تعطوني الآن. لكن على كل حال لا أدري عن 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 يعني مدى صحة هذا، وإن كان معناه ظاهر يعني معناه ظاهر، لكن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم التي لا أعرفها، وقد يكون حديث صحيحا لكن أنا أتكلم عن علمي وعلمي لا يعني العلم بالعدم، لكن على كل حال معناه ظاهر، عش ما شئت فإنك ميت، على معنى أنه لكل أجل كتاب، والحياة هذه أمدها محدود. هذا إذا عاش الإنسان صحيحا معافى، وكما قيل في 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 أبيات ما أنت إلا كزرع عند خضرته، ما أنت إلا كزرع عند خضرته بكل شيء من الآفات مقصود، فإن سلمت من الآفات أجمعها فأنت عند تمام الزرع محصود. على معنى أن الزرع الإنسان كالزرع عرضة للآفات، إما من دود وإما من رياح وإما من أمطار تجرفها وإما من شدة حرارة أو شدة برودة، قد يكون صقيع قد يكون شمس إلى آخره. فما أنت إلا كزرع عند بكل شيء من الآفات مقصود، على معنى قد يصيبك آفة قبل أن تصل إلى درجة الاستواء والنضوج. قال فإن سلمت من الآفات أجمعها، لو فرض أنك سلمت من صاعقة أو من صقيع أو من شمس أو من ريح أو من سيل، فإن سلمت من الآفات أجمعها فأنت عند تمام الزرع محصود، يعني مهما كان بنظرتي في النهاية سوف يحصد. ألا معنى أن الإنسان إن لم ينتهي أجله في الصبا ولم ينتهي في الشباب ولم ينتهي في الكهولة، فسوف ينتهي عند الشيخوخة والهرم، ولن يجاوز 90 أو 100 سنة مهما كان. ولهذا قال عش ما شئت فإنك ميت. نعم، عش ما شئت فإنك ميت، وأحب ما شئت فإنك مفارق. ولا معنى أنه الدنيا فيها لن تبقى، ولكن على كل حال فيما يتعلق بالمحبة كما قيل أحب صديقك هونا ما أو حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما فعسى أن يكون صديقك يوما ما أو حبيبك يوما ما. على معنى أن الإنسان يجب أن يكون في حياته معتدلا مع الأصدقاء ومع الأعداء، يعني أنا معنا كما يقال تجعل بينك وبينهم شعرة معاوية، تجعل للصلح موضعا، وتجعل لطريق الرجوع لإخوانك مهما بلغت بينك وبينهم المشادة والمشاعنة، مهما كان يعني لا تقطع قطعا بحيث أنه لا يمكن أن يعود، لأنك لا تدري أحيانا عدوك هذا يمتلئ صدرك غيظا وحنقا عليه، ولكن تدور الأيام فيستي لك معروفا، فحينئذ تجد أنك كنت مخطئ في تلك الشحناء الشديدة والسب والكلام الطويل، بينما لو كنت عندك من الحكمة واللطف كنت يعني تنظر للمستقبل، فعندما يحسن إليك وأنت أسأت إليه تجد أنك فعلا كنت على درجة من الخجل وعلى درجة من، بينما ينبغي أن تكون على درجة من الحكمة، وإذا حصل شطط فلا تصل إلى نهاية الطرف الآخر. كذلك الحب، لا تبالغ في محبة الأصدقاء محبة شديدة وتعطيهم كل ما عندك وأسرارك وأموالك، فإنك لا تدري قد يأتي نمام قد الإنسان فيقطع ثم تندم على كل ما حصل، وإنما أحب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض نعم بغيضك هونا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. على ما الإنسان يكون عنده من الحكمة، وأيضا يحرص على حسن العلاقة مع الناس كلهم صديق عدوا وصديقا. إذا كان بجواري في الصلاة أشخاص رائحتهم كريهة ولا أستطيع أن أتحمل، إذا تلثمت هل علي شيء؟ والله الذي يبدو لي إذا فعلا تضايقت لا شيء عليك، وحقيقة بعض الناس يسيء الأدب في مجامع الناس وفي المواطن التي تقتضي تجمعا كثيرا وحشدا كبيرا ومتجمعات كالصلوات الخمس والجمع والأعياد، ولهذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم لمن أكل ثوما وبصلا ألا يقربن مصلانا، لأن هذا يؤذي. وكذلك الروائح الكريهة كرائحة الأبطين أو نحو ذلك، أو لا يغتسل الإنسان الاغتسال الذي يزيل الرائحة، أو يترك ملابسه سواء الظاهرية أو الداخلية مدة طويلة حتى وهو قادر على مثلا تنظيفها وقادر على زات الروائح الكريهة وقطعها، فينبغي له أن يراعي شعور إخوانه. ومع الأسف أنه الإنسان أحيانا قد لا يشم نفسه، وإنما عليه أن يلاحظ هذا وأن يعرف لإخوانه حقوقهم ويتأدب معهم مهما كان، حتى وإن كنت لا تعرف أخاك المسلم هذا اللي بجانب، كيف تدري من هو؟ قد يكون من غير بلدك ومن غير جنسك ومن غير أهل لغتك، ولكن ومع هذا عليك أن تحترمه لأنه جمعك فيه حق الإسلام، وحق الإسلام فوق كل حق، وأخوة الإسلام فوق كل أخوة، وهي مقدمة على أخوة النسب ومقدمة على سائر العلاقات. ولهذا قال سبحانه إنما المؤمنون إخوة، ولم يقل إنما العرب إخوة، ولم يقل إنما الجنس الفلاني إخوة، إنما، وهي أداة حصر كما هو معروف في أسلوب العرب، إنما المؤمنون إخوة. فأصل الأخوة هي أخوة الإيمان، والأصل أيضا تساوي الناس، فلا يتعالى بعضهم على بعض، أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لاحظ التعليل، وجعلناكم شعوبا وقبائل، لماذا؟ لتعارفوا، وليس لتتناكروا، وليس ليتعالى بعضكم على بعض. فهذا التقسيم هو من أجل التعارف وليس من أجل التنابذ، ومن أجل يتعصب كل إنسان لفئته أو قبيلته أو جنسه أو عشيرته أو بلده أو أبناء لغته، إنما التقسيم للتعارف. وهذا معروف أيضا، أحيانا الإنسان التاجر يصنف بضاعته، لماذا؟ حتى يعرفها، ولهذا يضعون ألوان العلب وألوان كل واحدة ألوان حتى يعرفها، ليس من أجل أنه يميزها ويكره هذا من هذا. فالتمييز الذي وضعه الله عز وجل بس من أجل التعارف وليس من أجل التناكر، فينبغي ملاحظته هذا. لو قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أين نزلت هذه الآية؟ لا، على جهة التحديد لا يحضرني شيء من هذا، لكن معلوم أن السياق الذي وردت فيه عند قوله سبحانه سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في مكة قبل أن يهاجر كان يصلي إلى هذه الجهة الجنوبية، بحيث يجعل الكعبة بينه وبين المسجد الأقصى، فكان يصلي واضعا القبلة بينه وبين المسجد الأقصى. فلما انتقل إلى المدينة كان يصلي إلى جهة المسجد الأقصى جهة الشمال، وكان مستدبرا للكعبة، وكان يرجو ويؤمل أن الله عز وجل يحوله إلى البيت. لهذا قال الله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته مكث 16 شهرا وهو يصلي إلى جهة بيت المقدس، فلما أمر بالتحويل تحول. هذا هو الذي يحضر في هذا المقام، فيبدو الله أعلم أن نزعته في المدينة، وهو في المدينة فتحول حتى، بل هذا هو الصحيح بدليل أنه جاء المبلغ الذي انطلق من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى أهل قبى يخبرهم بأن حولت القبلة فتحولوا وهم في الصلاة، فتحولوا وهم في الصلاة. فهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة. هل تجوز الصلاة خلف إمام يحل المصافحة على المرأة الأجنبية والتصوير، وهل نقول عليه كافر؟ لا، ما كافر لا يا أخي، إنما هو مخطئ ومسيء، وقد يكون له تأويل، يعني خاصة إذا كان له تأويل واستدلال فهذا أيضا لا يسارع فيه حتى ولا في تفسيقه ولا تبديعه إذا كان له تأويل، ولكن طبعا يجادل ويبصر ويبين من له ما هو الحق. لكن ما دام أنه يعني لم يتعمد مخالفة السنة ولم يتعمد مخالفة أحكام الإسلام، فمعلوم أن هذا يختلف عن إنسان يصر على 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 أمر الحق فيه ظاهر وإنما يتركه عانة، هذا يختلف هذا عن هذا. أما إذا كان الإنسان متأولا أو له أدلة أو له شبه ثم لم تزل هذه الشبه فهذا أمر يختلف. لكن لا شك أن على أهل الحق أن يبصروا الناس بما يعتقدون أنه الحق وأن يبينوا لهم وأن يجادلوهم وبالتي هي أحسن، وأن يكون المقصود هو الحق وليس الانتصار للهوى وليس عن طريق العنف والتبديع والتفسيق من غير دليل، فإن هذا أيضا قد يكون يؤدي إلى نقيض مقصود رجل الدعوة ومقصود صاحب الحق. لكن على كل حال هذا عليه أن يبصر وأن يبين له أنه لا يجوز أبدا مصافحة الأجنبية بأي حال، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صافح معدا قط أجنبية يعني، والأدلة تدل على هذا أنه لا يجوز أن يصافح الرجل امرأة لا تحل له، وإنما السلام لا مانع أن يسلم أو حتى يسلم من وراء حائل يصافح من وراء حائل فلا مانع أيضا كذلك مع أمن الفتنة. أما الحديث كذلك مع أمن الفتنة فلا مانع، والتحية والسلام والسلام في المناسبات كل ذلك لا مانع منه مع التزام أوامر الشرع في كل هذا، أما المصافحة والمماسة فهذا هو الذي لا يجوز. وكذلك هذا التصوير ينهى عنه ولا يرخص إلا فيما دعت الحاجة إليه كصور الهوية والجواز ونحو ذلك. قدمت من خارج المملكة لأداء عمرة فأحرمت من الميقات، وعند أدائي للعمرة سعيت بين الصفا والمروة أولا ثم طفت حول البيت العتيق بعد ذلك، ثم تبين لي أن السعي كان ناقصا شوطين، فهل علي فدية بذلك علما بأنني كنت أجهل هذه الأحكام؟ لعل هذا يقابلني يا رب متى أدى العمرة، هل هو الوقت طويل أو قريب إلى آخره، فالأمر يحتاج إلى تفاصيل أخشى أن لا يستوعبها في حينما أتحدث عنها. أيهما أفضل، الطواف أم قراءة القرآن أم الاستماع للدرس في هذا الوقت أي بين الفجر والإشراق؟ على كل حال هذه الأمور يعني النوافل العبادات هناك أمور مؤقتة تنتهي بوقتها، فالأمور المؤقتة ينبغي أن يبادر فيها المسلم لئلا يفوت محلها ولئلا يفوت وقتها، أما الأشياء المستمرة فهذه يمكن تأجيلها. فمثلا الطواف في حق الإنسان غير المقيم في مكة والذي سوف يغادر ينبغي أن يكثر من الطواف لأنها عبادة في حقه يعني موقوتة ووقتها محدود فيكثر منها، بينما الأمور العبادات الأخرى يمكن يؤديها في بلده كنوافل الصلوات ونحو ذلك. فالطواف في حق الآفاق يعني في حق غير المقيم في مكة إقامة دائما ينبغي أن يكثر منه لأنه سوف يغادر. كذلك مثلا أذكار المؤقتة بين صلاة الصبح وطلوع الشمس هذا يزول ولهذا ينبغي الإنسان أن يهتم به، وكذلك إذا كانت حلقة الدرس تنتهي فهذا أيضا يهتم بها، فإذا ما انتهت ينصرف إلى نوافل العبادة الأخرى وهكذا. فإذا عليك أن تلاحظ فمثلا إذا كان الطواف سوف تطوف بعد الدرس مثلا بينما الدرس ينتهي، أما إذا كان إقامتك محدودة جدا مثلا كما لو كنت مثلا ستسافر بعد ساعة أو ساعتين فقد يكون الطواف في حقك أولى على اعتبار أنك ستغادر. وكذلك قراءة القرآن يمكن أن تجمع بين الطواف وقراءة القرآن على معنى أن تقرأ وأنت تطوف هذا لا من يعمله كذلك وهكذا، فأنت تلاحظ حسب ظروفك وعلى حسب الأمور المؤقتة في حقك. ما وجه الاستدلال في هذا الحديث عن حديث أبي بكر لأنه ما تم له ركعة إنما مشى إلى الساق قبل أن يتم له ركعة؟ لا، هو كما تلاحظون المصنف رحمه الله ترجم لصلاة الفذ وصلاة الركعة أيضا والإحرام كما قلنا ثلاث أشياء، فأبو بكر يدخل في الصنف الثاني، من ركع في الصف ثم دخل فيه فركع في الصف ثم دخل فيه، وهذه كانت ترجمة المصنف. يقول رجل طلب من أخي لي وهو طبيب أن يكتب له تقريرا طبيا بمرض معين حتى يستطيع أن يخرج مبلغا من ماله بالعملة الصعبة على هذا التقرير، مع علم أن هذا الرجل لا يريد أن ينفق المال في العلاج ولكن في أمور خاصة والدولة لا تسمح إلا بمستحق معين لكل شخص لا يزيد عنه، فهل هذا جائز؟ إذا كان أخوك فيه هذا المرض، إذا كان الرجل فيه هذا المرض فلا معنى أن يخرج الطبيب التقرير ما دام أنه فعلا واقع. أما أن ذلك المريض يستغل هذا التقرير لأمور أخرى غير المعالجة فهذا شيء آخر، لكن ما دام أن أخاك صادق في تقريره وأن المريض مصاب بهذا المرض الذي وضع التقرير من أجله فلا شيء على أخيك لأنه صادق في تقريره. أما أن يستغل ذلك التقرير المريض يستغل ذلك التقرير في أمور أخرى فهذا شيء آخر يرجع إلى نفس المريض. أما إذا كان ليس في هذا المرض فلا يجوز الإنسان أنه يضع تقارير وأصحابها يعني ليسوا مصابين بمثل هذه الأمراض. توفي رجل كبير السن وتوجد به ممكن إعاقة خلقية ولم أو خلقية إعاقة خلقية ولم يصلي في حياته، هل يجوز لابنه أن يقضي عن والده الصلاة رغم أن والده يستطيع الصلاة؟ لا، ما دام لا يستطيع الصلاة ولم يصلي صلى الله عليه وسلم فهذا مضى إلى ربه والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى، فلا يصلي أحد عن أحد. ما معنى قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ وهل الجدال في الحج يفسد الحج أم عليه هدي؟ وما هي أنواع الجدال المقصود في الآية؟ لا، المقصود بالجدال هنا الذي هو يؤدي للشقاق والنزاع، الجدال الذي يؤدي إلى الشقاق والنزاع، لأنه باعتبار أن الحج يجمع فئات كثيرة وأجناس متعددة، غالبا مثل هذه المواطن المزدحمة تحدث شيئا من الاحتكاك وتحدث شيئا من أحيانا بعض النفوس الضيقة تثور ويحصل منازعات ومشاحنات، فمن هنا نهي عن الجدال في الحج لأن مثل هذه التجمعات قد تكون يكون المجال فيها يعني أكثر لحصول مجادلات من غير طائل. أما المجادلات المفيدة كالمجادلة بين أهل العلم الذي يقصد به الحق أو تنبيه مثلا إنسان أخطأ أو ضل أو نحو ذلك فهذا لا شيء فيه، إنما المجادلات التي هي تؤدي إلى منازعات وإلى الشحنة هذا هو الذي ينهى عنه. لكن إذا حصل فعلى من وقع منه هذا أن يتوب إلى الله عز وجل وأن لا يعود لمثل هذا، لكنه ليس عليه يعني هدي ولا ليس عليه فدية معينة، وكذلك أيضا لا يقابل فساد الحج وإن كان يخشى أن ينقص ثوابه. بدأ شهر رمضان في المغرب يوم الجمعة وصمت مع المغرب ولكن أفطرت هنا في السعودية، هل علي أيام أو بمعنى هل علي أيام؟ إذا كان في المغرب صاموا 30 وهنا صاموا 30 فعلي ولم تصم إلا 29 فعليك أن تتم 30 لأنه تبين أن الشهر كامل فتصوم تمام 30. أما إذا كان لم يكن عندهم إلا 29 أو هنا طبعا كان 30 كما هو معلوم فأرجو أن لا بأس إن شاء الله. الخط غير واضح، يقول أحرمت بالعمرة خارج مكة وطاف طفت يعني وسعيت وغيرت في الحلق الجهل، ما فهمت المقصود ايش، اتصل بصاحب ان شاء الله اشوف. يقول اكملت العمرة والحمد لله ثم ودعت وذهبت الى جدة للسفر الى بلدي ولكن لم يتيسر السفر فرجعت الى مكة بدون عمرة، فما حكم عملي هذا وهل استحب لي الوداع عندما اسافر؟ على ان ودعت مرة اخرى فهو الاولى واحسن، لكن ودعك الاول ما دام انه تمت المغادرة فارجو انه يكفي، لكن احسن انك يعني يستحب لك الوداع مرة اخرى. أمرني والدي بحلق اللحية فماذا أعمل؟ لا تطيع والدك، لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. يقول تم عقد الزواج على فتاة وطلب أهلها أن يكون الأثاث جديدا، هل في حالة الفراق يكون الأثاث لمن من الزوجين؟ إن كان هناك عرف أو عادة فإنه يعمل على حسب العرف والعادة، العادة التي في البلد إذا كان مثلا الأثاث هو للزوج وللزوجة أو لهما على حسب، أو هناك اتفاق عقد معين بحيث أنه نصفه منها ونصفه منه ونحو كذا على حسب ما هو إما السائر في البلد وإما على حسب العقد، إذا كان هناك عقد مذكور مثلا بحيث النوع الفلاني من الأثاث هو للزوجة والنوع الفلاني من الأثاث تبع الزوج، مثلا المطبخ تبع الزوج والمجلس تبع الزوجة والمجلس تبع الزوج أو غرفة النوم تبع كذا والدواليب تبع كذا، إذا كان في شيء تفصيل في هذا ومكتوب فهذا على حسب ما هو أو متفق عليه فهذا على حسب ما هو متفق عليه. أو إذا كان العرف جاري في البلد أن الأداء تبع الزوجة وتبع الزوجة على حسب ما هو على حسب ما هو يجري في كل بلد، لأن هذه أمور تختلف أعراف البلاد فيها. وهناك من بعض الأعراف مثلا يصنفون النوع الفلاني من الأثاث تبع الزوجة والنوع الفلاني من الأثاث تبع الزوجة، وإلا الأصل أن الأمور كلها للزوج. يعني إذا عند هذا فالأصل أن البيت ما دام أنه بيت الزوج فما فيه هو للزوج، إلا إذا كان هناك عرف كما قلنا أو كان هناك اتفاق. هل يوجد حديث بأن قراءة سورة الواقعة كل يوم تأمن صاحبها أو من قرأ من الفقر؟ فيه شيء من هذا، نعم فيه أثر في هذا. وهل تجوز قراءة الفاتحة بعد الدعاء؟ لا، تخصيص الفاتحة بعد الدعاء أو بعد أي مناسبة هذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. وهذا الفاتحة معلوم فضلها وهي من كتاب الله عز وجل، لكن تخصيصها إما على ميت وإما على هذا هو محل نظر، ليس في دليل خاص. ومثل هذه الأمور يبتلع